الوجه الرابع الذي ذكر من الوجوه التي تدعم أو تستدل بها على أن الرواية الحديث الرف هو خاص في الشبهة الموضوعية ولا يشمل الشبهة الحقية. ما هو هذا الوجه؟ هذا الوجه يتكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الوضع يقابل الرف، الوضع والرف متقابلان. هذا التقابل، تقابل الضدين أو تقابل الملكة والعدل، غايتها هذا التقابل نوع تقابل يتوارد على موضع واحد ومورد واحد، يعني مثل البصر والعمى متقابلان يتواردان على موضع واحد ومورد واحد. هذه المقدمة الأولى. شنو معناها؟ معناه أن المورد الذي يرد عليه الوضع يرد عليه الفرق. هذا مقصود أن البصر العمى هو في المورد الذي يكون قابل للبصر، فإذا هنا بصر فهنا عمى، ماكو بصر ماكو عمى. فخصوصية الوضع والرفع لما ثبت في المقدمة الأولى أنهما متقابلان فإنما يريدان على موضع واحد. المقدمة الثانية يقول أن المورد الذي يتواردان عليه هو ذمة المكلفين، أن ظرف الوضع هو ذمة المكلف، وضع الفعل في ذمة المكلف أو عدمه. يعني الموضع والمورد الذي يتواردان عليه هو ذمة المكلفين. فنجي إلى المقدمة الثالثة، أن الذي يوضع في الذمة هو الفعل، باعتبار أن التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك في ذمة المكلف. هذا هو التكليف. التكليف الشرعي معناه وضع أو اعتبار الفعل، وضع الفعل أو الترك في الواجبات أو المحرمات في ذمة المكلف. فحينئذ إذا كان الوضع يتعلق بذمة المكلف وما يوضع في ذمة المكلف، هذه المقدمة الثالثة، ما يوضع في ذمة المكلف هو الفعل، وضع الفعل وهو الترك فعل الصلاة في ذمة المكلف. فحين شرحت النتيجة راح تكون النتيجة أن الذي يرد عليه الرفع هو ما ورد عليه الوضع، وبما أن الوضع هو وضع الفعل والترك في ذمة المكلف فالرفع كذلك هو رفع الفعل أو الترك الذي في ذمة المكلف، يعني رفع الإلزام بالفعل. ماكو إلزام، لا إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك. فإذا في عالم التشريع الذي يوضع هو الفعل في ذمة المكلف، فحينئذ يكون هذا هو متعلق الرفع. فإذا حينئذ تكون حديث الرفع خاص بالشبهات الموضوعية، باعتبار ما لا يعلمون هو وضع رفع للفعل الذي في ذمة المكلف، لأن الوضع يتعلق بالفعل الذي في ذمة المكلف، فكذلك الرفع يتعلق بالفعل الذي في ذمة المكلف. هذا الكلام وهذا الشيء كان محل جواب ومحل إشكال من أو أجابة عنه السيد رحمة الله عليه، لأن الوضع والرفع متقابلان ما عدا مشكلة، لكن أين يردان؟ هل يردان في ذمة المكلف؟ لا، الرواية واردة في مورد هو الإسلام والشرع، بمعنى أن الوضع والرفع مو يتعلق بذمة المكلف، الوضع والرفع في الإسلام وفي الشرع الحنيف. يعني مثل ما أجي أقول لا رهبانية في الإسلام، هنا لا رهبانية في الإسلام، يعني في الإسلام ماكو هكذا حكم، ماكو وضع لرهبانية في الإسلام. فمو الحديث عن ذمة المكلف حتى يكون متعلق الوضع في ذمة المكلف والفعل. المقدمة الثانية هكذا كانت تقول، تقول أن الموضع هو ذمة المكلف، فما يتعلق به الوضع في ذمة المكلف هو الفعل. فيجي يقول التعبير رفع عن أمتي، رفع عن أمتي ليس معناه رفع عن ذمتي، رفع عن أمتي يعني رفع عن الإسلام. في الإسلام لا يوجد هناك، لا يوجد يعني الذي يوضع ويرفع، يعني ما يمكن وضعه في الإسلام أنا أرفعه، فيكون وزانه وزان لا رهبانية في الإسلام. يعني ماكو وضع للرهبانية في الإسلام فأنا أرفع الرهبانية في الإسلام. فحينئذ الوضع والرفع تارة نقصد به الوضع والرفع في الإسلام ككل، فحينئذ هذه التسعة في الشريعة مرفوعة، هذه التسعة في الشريعة مرفوعة. أما إذا كان المراد منه ولا أن الرفع المطلوب هو ماذا، هو رفع في الذمة أو وضع في الذمة، فكلامك تام. فالمقدمة الثانية التي بنى عليها الاستدلال أن الوضع في الذمة، لا الوضع ليس في الذمة، المقصود الوضع وين؟ الوضع في الإسلام والوضع في الشريعة. فكما أنه في الشريعة لا رهبانية، هنا ما تقول الشيء المجهول مرفوع في الإسلام وفي الشرع، فحينئذ يمكن يتعلق بالحكم. لا رهبانية في الإسلام يعني لا حكم بالرهبانية في الإسلام، فيقول هذا بناء على هذا على وزان هذا، وليس المراد الوضع والرفع في الذمة. حتى تقول يا الوضع في الذمة هو وضع الفعل، اعتبار الفعل في ذمة المكلف، لا ما مقصود هذا المقصود. هذا ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. صاحب التقرير السيد سرور في تقرير مصباح الأصول للسيد الخوي يذكر هامش، يعبر يقول هكذا ذكر سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله. وفي ذهن القاصر أنه يمكن أن يدعى أن قوله صلى الله عليه وآله عن أمتي قرين على أن ظرف الرفع هو ذمة الأمة قبالا للأمم السابقة، مو أن المراد هو الدين الإسلام في مقابل الأديان السابقة. تلاحظ السيد الخوي في جواب شيري يقول، يقول المراد من أمتي هو الدين في مقابل الأديان السابقة. في الأديان السابقة كانت أكو رهبانية، كانوا الخطأ والنسيان فرضا يحاسبون عليه، في ديننا ماكو محاسب على الجهل على الخطأ على النسيان، ماكو محاسب، مثل ماكو حكم للرهبانية في الإسلام. في الأديان السابقة كانت أكو رهبانية، هنا لا رهبانية في الإسلام، فيمكن أن يتعلق الوضع والرفع المن بالحكم، لأنه وين راح إلى عنوان الإسلام والدين في مقابل الأديان السابقة. السيد سرور في حامشي ماذا يقول؟ يقول أنه عن أمتي يعني عن الناس، يعني عن الذمة، عن ذمة الناس. فإذا كان كذلك يتم الاستدلال، فإذا كانت كذلك معناه أن المقدمة الثانية تامة.
يعني يخالف سيد الخوي،
بلي بلي يخالف سيد الخوي، يعني هامشة اجعله أنه سيد الخوي هكذا ذكر. السيد الخوي استفاد رفع عن أمتي يعني رفع في الإسلام وفي الدين في مقابل الأديان السابقة. في الأديان السابقة كانت أكو رهبانية، حكم بالرهبانية، هنا شنو؟ ماكو حكم بالرهبانية. في الأديان السابقة كان أكو حكم في حال الخطأ والجهل والنسيان والاضطرار، في هذا الدين ماكو حكم، رفع الحكم المجهول. فحينئذ يدل على الشبهات الحكمية، يتعلق بالشبهات الحكمية. يقول عن أمتي قرينة على أن المراد شنو؟ الذمة، ذمة الأمة، ذمة الناس، فيكون دعم لمن؟ للمقدمة الثانية وتتم به المقدمة الثانية. شنو يعني لا وضع؟ يعني ما في حكم للرهبانية، ما في حكم اسم رهبانية. الوضع أنا وضعت حكم الرهبانية على الأمة السابقة، وضعت حكم الترهب للأمة السابقة في الإسلام، أرفعوا هذا الحكم. أي يعني الذي تعلق متعلق الوضع ورفعه شنو؟ حكم الرهبانية في الأديان السابقة في الدين هذا. الشارع له أن يضع هذا الحكم في الأديان، له أن يرفع هذا الحكم في الأديان. ففي الأديان السابقة وضعه، في هذا الدين رفعه. فمو المسألة متعلقة بالذمة حتى نقول أن المعتبر هو ماذا؟ هو الذمة. واضح شلون؟ فإذا قلنا كذلك أن المتعلق هو الذمة، حين يعود الإشكال ويعود الاستدلال بأنه تجي المقدمة الثالثة، أن متعلق الوضع والرفع هو ماذا؟ الفاعل. فيكون وضع واعتبر اعتبر الفعل في ذمة العبد وفي ذمة المكلف، فيكون هذا هو الوضع. فحينئذ يكون هو الوجوب. الوجوب شنو هو؟ اعتبار الفعل في ذمة العبد. هذا حينئذ يتم الاستدلال. قد تأتي مناقشة أخرى بأن هذا ميمنع أن يراد الحكم، لأنه هو الحكم شنو؟ الحكم هو اعتبار الفعل في ذمة العبد. فيمكن كما أن يسند الوضع إلى الفعل في الذمة، يسند الحكم أيضا. وضع اعتبر الحكم في ذمة العبد، لأن الحكم الوجوب شنو هو؟ الوجوب هو اعتبار الذمة اعتبار الفعل في ذمة العبد، هذا اسم الوجوب. الحرمة اعتبار عدم الفعل وإلزامه. فيقول هذا ممكن 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 كما أنه يسند إلى الوضع، الوضع يسند إلى الفعل، يمكن يسند إلى الحرمة. يعني إذا كان المراد بأن الوضع والرفع هو في الذمة، فلا ينحصر الوضع والرفع علما بالفعل، يمكن أن يشمل الذمة أيضا. هذا الوجه الرابع. طبعا هذا الوجه والوجه اللي قبله يظهر أن الشيخ الأعظم خصوصا في الأمور الثقيلة والكذا هذا ما ذكره الشيخ، وإنما ذكر إسنادا لرأي الشيخ. الوجه الخامس يقول بأن كون لا يعلمون أو ما لا يعلمون أن ما تشير إلى الوضع وفيها معنى الفعل، هذا مفروغ عنه. ما لا يعلمون أن المقصود بما هو الفعل، والرفع تعلق بالفعل، وهذا مفروغ عنه، إما لوحدة القياس وحدة السياق أو للأدلة السابقة والوجوه السابقة التي ذكرناها. فإرادة المدعى مالتكم شنو؟ أنت أيها القائل بشمول الشبه الحكمية شو تقول؟ تقول أنا أسلم المراد هو الفعل، لكن يمكن أن يراد الحكم أيضا، فيكون المقصود والمعنى الذي لما هو الفعل والحكم، فتدل على شبهة الوضع أيضا شبهة الحكمية. الوجه الخامس هكذا يريد أن يقول بأن دلالة ما على الفاعل مفروغ عنها، وأنت أيها القائل تسلم بها دلالتها على الحكم، أنت مدعيها وتقول بالإضافة إلى الدلالة على الفاعل تدل ما على الحكم، أنت تدعي هكذا. لكن هذا اللي تدعيه ما ممكن. لماذا؟ لأن إسناد الرفع إلى الفاعل هو إسناد إلى غير ما هو له، إسناده إلى الحكم هو إسناده إلى ما هو له. فحينئذ راح يكون في استعمال واحد أسندت الشيء إلى المعنى الحقيقي له والمعنى المجازي، فيكون هو استعمال للشيء في غير معناه الذي وضع له، يعني إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى غير ما هو له، وهذا غير ممكن. يعني لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين، هنا غير كون أحدهما حقيقي وأحدهما مجازي، مثل الوجه الثاني الذي ذكر فيما سبق، الوجه الثاني الذي ذكرناه فيما سبق كان أن الرفع إما أن يكون مجازيا وإما أن يكون حقيقيا، الرفع إما أن يكون مجازي وإما أن يكون حقيقيا، إما أن يكون مستدل إلى الفعل فيكون مجازيا وإما أن يكون مستدل إلى الحكم فيكون حقيقيا. ولا يمكن أن وحينئذ الرفع إما أن يسد المجاز وما يسد الحقيقي، فأسد إلى التسعة، فالمراد بالتسعة إما إسناد مجازي أو إسناد حقيقي، ما يسد الاثنين. فحينئذ التعدد في الإسناد مو من جهة استعمال اللفظ بمعنيين، هنا يريد أن يشكل من جهة استعمال اللفظ في معنيين. الجهة التي يرد فيها الإشكال هو أنه لو استعملنا ما الموصول في الفعل وفي الحق يكون من جهة استعمال اللفظ في معنيين، ولا يجوز استعمال اللفظ شيء واحد في معنيين، ولا بد من معنى واحد، والمعنى الواحد الراجح هو ماذا؟ هو الفعل وليس الحق. هذا أجيب عنه أولا، يقول إحنا سابقا قلنا أن ما اسم موصول والمراد الاستعمالي من ما هو الشيء المبهم، والمراد الاستعمالي واحد وليس متعدد، وإنما التعدد وين؟ التعدد في المصادر فيما اضطروا إليه، تعدد أكون المصادر هو الفعل، في كذا يكون هو الفعل، فيما لا يعلمون صالح للانطباق على الحكم وصالح للانطباق على الفعل فغير محدد. ليش أنت تقول فيما يجب أن يكون الفعل؟ يعود الإشكال، شيء ما هو الشيء المبهم لا دلالة له على خصوص الفعل أو على خصوص الحكم، الذي يشخص ما هو ماذا؟ هو الصلاة وجملة الصلاة. هذا أولا. وثانيا الجواب الثاني هو أنه إحنا قلنا أنه إذا كان المراد من ما هو الحكم، يعني هكذا قال المستشكل، هكذا قال إذا أردنا أن تدل الرواية حديث الرفع على الشبهة الموضوعية والحكمية فلا بد من استعمال اللفظ في معنيين، وهذا باطل. هاي طريقة الوجه والاستدلال به. السيد يقول له يابا إحنا ممكن أن تدل على معنى واحد وهذا المعنى صالح للشبهات الموضوعية والحكمية، وهو ما إذا كان المراد الحكم رفع ما لا يعلمون، يعني رفع الحكم المجهول. غايتها لما نسأل يابا لماذا هذا الحكم مجهول، إما لإجمال النص أو فقدان النص أو لإشتباه الأمور الخارجية، منشأ الجهالة يختلف. فهنا حافظنا على استعمال اللفظ في معنى واحد وفي نفس الوقت ماذا؟ تكون الرواية نافعة وصالح الاستدلال بها في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فلا يتم الاستدلال اللي ذكره. الوجه اللي ذكره يعتمد ماذا؟ أن إرادة حديث الرفع واستعماله في الشبهات الحكمية والموضوعية مختص بماذا؟ إذا كان المراد من ما كليهما، استعماله في الفعل واستعماله في الحكم، واستعمال اللفظ في المعنيين باطل غير ممكن ومستحيل، فلذلك لا يجب استعماله في معنى واحد فقط. فالجواب الثاني، الجواب الأول يقول لأن ما استعملت في الشيء المبهم ما مخصص ما مشخص أنه فعل أو حكم، مشخص بالصلة والصلة صالحة لكليهما. الجواب الثاني يقول لي لا، يقول لي أنا لو وردت أن المراد هو الحكم فقط فهو صالح لإرادة الشبهة الموضوعية والحكمية بالتوجيه الذي ذكرناه. وبالتالي هذه الوجوه الخمسة التي ذكرت على اختصاص الحديث حديث الرب في الشبهات الموضوعية ليس بتامة، هذه الوجوه الخمسة، وبناء عليه تكون حديث الرفع وارد وين؟ في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، والشبهات الموضوعية وارد في الشبهات. يعني إذا أردنا من الحكم فالحكم المجهول يشمل كل الشبهتين، بناء على أن منشأ الشبهة شنو؟ منشأ الجهل شنو، أو نقول أن المراد من ما هو الحكم والفعل، فيكون مراد الشبهتين الموضوعية والحكمية. فعلى كل حال إرادة الشبهتين ممكن، وإرادة الشبهتين من الحكم أيضا يكون ممكنا، ما عنده مشكلة في البيت. فحديث الرفض يكون تام دلالته على الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هنا فقط إضافة يحكى عن المرزى الشيرازي الكبير أنه لو قلنا أن المراد السيد الخوي والمشر أنه إذا قلنا أن المراد من الماء هو الحكم فتدل على الشبهات الموضوعية والحكمية. المرزى الشيرازي الكبير يقول بأنه إذا أردنا من ما هو الفعل فقط فهل يمكن أن نفسرها بنحو تدل على الشبهة الموضوع الحكمية؟ يعني عكس مسير السيد الخوي، فهو يقول مثلا الوجوه اللي ذكرها الشيخ الأعظم تامة، أن ما يراد منها الفعل، هل نتيجة إرادة ما للفعل أن يكون اختصاص حديث الرفض بالشبهة الموضوعية؟ يقول ممكن أن نفسر الفعل بنحو كما فسرنا الحكم، بأن منشأ الجهل في الحكم منشأ جهالة الحكم يختلف فتشمل الشبهتين، كذلك بالفعل نأتي ونقول بأنه يمكن أن يشمل الشبهة الحكمية. لماذا؟ بأي شحمل؟ يقول بنحو أن ما يراد منها الواجب والحرام، المراد من الماء الواجب والحرام، الواجب والحرام الذي لا تعلمه يكون مرفوعا. زين الواجب والحرام ما هو؟ هو فعل المكلف، فما يراد منها الفعل الواجب والفعل الحرام، والفعل والفعل، فأنا حفظت أن ما هو الواجب والحرام، حينئذ الحكم شنو هو؟ الحكم هو الوجوب والحرمة، الحكم هو الوجوب والحرمة. فحينئذ منشأ عدم معرفة الواجب والحرام شنو؟ مجهولية الحكم. لاحظ شو يريد يقول بأنه المراد من ما هو الواجب والحرام، يعني الواجب والحرام المجهول يكون مرتفعا. شنو معنى الواجب والحرام؟ الواجب والحرام شنو هو؟ هو صفة الفعل المكلف. زين لماذا جهلت الفعل الواجب والحرام؟ إما لإجمال النص أو فقدان النص أو لاشتباه الأمور الخارجية، فيعود إلمن يعني هذا الفعل لماذا جهلت أنه واجب أو حرام؟ إما لجهلي بوجوبه أو لاشتباه الأمور الخارجية. الحكم شنو هو؟ الحكم هو الوجوب أو الحرمة، هذا هو الحكم. فجهلي بالوجوب أو الحرمة أدى إلى ماذا؟ إلى جهالة أن هذا الفعل واجب أو حرام. تلاحظ وين راح؟ إجا مشى بطريقة معاكسة لما ذكره الشيخ الأعظم. وبالتالي إذا كانت ما تدل على الفعل فيمكن أن تكون الرواية أيضا شاملة للشبهات الحكمية. إيش عليه الفقرات الأخرى؟ سأتحل هذه الفقرة. الفقرة إذا ما تدل على الفعل، فعل المكلف في كل هذه، الفعل الذي اضطروا إليه، الفعل الذي أكرهوا عليه، الفعل الخطأ، فعل النسيان، هذا كله فعل، ما لا يعلمون أيضا فعل. إحنا كلامنا أن ما لا يعلمون تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية ولا ما لا يعلمون، مو بقية الفقرات. زين هاي ما لا يعلمون متى تقول أنها تشمل الشبهات الحكمية؟ إذا كان المراد من ما هو الحكم. أما إذا كان المراد من ما هو الفعل فلا تشمل الشبهات الحكمية موضوعية. السيد الخوي شنو قال؟ قال إذا كان المراد من ما هو الحكم فتشمل الموضوعية والحكمية. المرزى الشيرازي شنو قال كما يحكى عنه؟ أنه إذا أريد منها الفعل فتشمل الموضوعية والحكمية أيضا. شلون؟ يقول لأن الفعل الذي أشك فيه هو الفعل الواجب والحرام. زين لماذا أجهل الفعل الواجب والحرام؟ لجهالتي بوجوبه اللي هو الحكم، أو لجهالتي بسبب اشتباه الأمور الخارجية، فيكون الجهل بالوجوب والحرام. فحين إذن هذا طريق إلى أن ما حتى لو دلت على الفعل وكان المراد منها هو فعل المكلف، فحين إذن يمكن أن يكون حديث الرفع شاملا للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذه المحاولة الذي جرى ذكرها
الشيخ
الشيرازي الكبير رحمة الله عليه. إذن بناء على هذا تكون دلالة حديث الرفع على الرفع المؤاخذة ورفع الآثار أو رفع التكليف أو رفع الحكم المجهول، وتكون شاملة دالة على البراء، يعني الحكم المجهول سواء كان على ما ذهب إليه السيد أن الرفع هو رفع الظاهري، أنه الحكم الواقعي الذي تجهله مرفوع عنك ظاهرا فلا مؤاخذة عليه. تبقى بعض الأمور التي تذكر في فقه الحديث والتي تساند دلالة الحديث على البراءة والرفع الشبهات الحكمية. هي في الواقع هذه التنبيهات هي مجموعة إشكالات قد ذكرت على الحديث، وبالتالي تمامية هذه الإشكالات قد تفتش في الاستدلال به على البراءة في الشبهات الحكمية. الأمر الأول هو حقيقة الرفع. حقيقة الرفع هل تتناسب مع التفسير الذي ذكرتموه في الرفع الظاهري؟ حقيقة الرفع هل تتناسب معه مع هذا الشيء اللي فسرته له؟ لا. يقول بأن الرفع والدفع اصطلاحان يدلان على الإزالة، لكن هناك شيء، هناك أحدهما يكون بمعنى أن هناك شيء موجود له مقتضي، المقتضي يؤثر هناك، حينئذ تأتي وأرفع هذا الشيء. ففي موارد، يكون الشيء له وجود فعلي، عندما أزيله أقول رفعته. هذا الشيء له وجود فعلي، أزيله يقال رفعت الشيء. فالرفع يستعمل في موارد الوجود الفعلي للشيء، إزالة الشيء في موارد وجوده، رفعت الشيء الموجود. الدافع يستعمل في الموارد التي يوجد فيها مقتضي، أمنع المقتضي عن تأثيره، فيكون الدفع هو منع إيجاد الشيء. منع إيجاد الشيء يعني تارة أمنع وجود الشيء الموجود، أكو شيء موجود أنا أمنع وجوده أرفعه، وتارة أمنع إيجاده بمعنى أن يكون له مقتضي وهذا المقتضي قابل للتأثير وقابل لأن يتحقق الشيء في الخارج، فأنا أتي ماذا؟ أتي وأرفعه فيقال هذا الدفع. فالرفع هو الشيء الذي له وجود وتحقق فعلي في الخارج، أنا أجي أرفعه وأزيله. الدفع هو المنع من إيجاده مع وجود المقتضي، المقتضي موجود أنا أمنع من تأثير هذا المقتضي، كما أن المقتضي للإحراق موجود تأتي رطوبة وتمنع من تأثير هذا المقتضي. وتارة الشيء الذي له وجود فعلي أجي أرفعه، يقول الرفع هذا. أنتوا إذن الرفع لازم أكو شيء له وجود فعلي وتجي ماذا وتشيله، الدفع أكو شيء إلى مقتضي وتشيله. يا با أنتوا شحيتوا الآن في حديث الرفع، قلتم في حديث الرفع أن الله سبحانه وتعالى منة على الأمة الحكم الواقعي إذا كنت تجهله الشارع ظاهرا يرفعه. يقول زين في مرحلة الظاهر أكو حكم إلزامي؟ لا. فشلون تعبر عن رفع لما أكو حكم واقعي بالإلزام؟ هذا مقتضي لأن يكون هناك حكما ظاهريا بالإلزام، لكن بما أنك تجهله الشارع يزيل هذا الحكم الظاهري، هذا اسم الدفع وليس رفعا. فالذي أصلح أن يستعمل في حديث الرفع والدفع يقول دفع ما لا يعلمون، مو رفع ما لا يعلمون. رفع يعني أكو حكم ظاهري إلزامي، هذا الحكم الإلزامي الموجود فعلا أنا أجي أرفعه فيسمى رفعا. أما في محل كيفية استدلالكم على الحديث في حديث الرفع على البراءة أن الحكم الواقعي الذي تجهله مرفوع في مرحلة الظاهر، يعني في مرحلة الظاهر ما عندي حكم إلزامي، أكو مقتضي للحكم الإلزامي هو الحكم الواقعي، أن يكون الحكم الظاهري على طبق الحكم الإلزامي، لكن في حالة الجهل الشارع يرفع الحكم الظاهري فيقول هذا دفع وليس برفع. يقول على التفسير الذي فسرتموه للرفع يجب أن يستعمل كلمة دفع وليس رفع، وبالتالي يسمونا خلل في الدليل. هذه إلى لا بأس ما دامت مادة حديث الرفع حارة، أكو في مجلة بحوث جديدة اللي طبعت هذا الشارع بحثي وتعلق هذا قديم أقول ما يقولون فرص من رفع ظاهري الحقيقة الواقعي أحد ربيب ربحث حول سنة حديث.